نقاش حول جماعة التبليغ لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
اليوم حدث معاه الشيء لعله إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل. بعض أحد إخواننا من رجال التبليغ رجل عن فاضل يقوم بزبائن وكثير بيجي عند على المحل ويشتري من عندي بعض البضائع. لكن اليوم وجدته في حالة عجيبة يا شيخنا. دخل عندي هيك يعني بخشونة، قال أنا بدي أسافر يعني أخرج في سبيل الله. قلت له جيد، يعني إلى أين؟ قال إلى الباكستان وإلى الفلبين وإن شاء الله سأذهب إلى اليابان. قلت له طيب، مش من شروط الخروج السنة أن يكون بده يخرج عنده علم؟ قال مش شرط هذا، أنا بدي أدعو كذا دعوة وهذا. فأنا قلت له أنا لا بعرفه من السنة أن بده يخرج، وما في مانع بدون تقييد للأيام وللأشهر وللساعات عليه أن يخرج يدعو ويكون عنده طبعا علم. طبعا انا استغربت، تقول انتم خليكم جالسين في محلاتكم وانتم كذا، يعني انه انا لا بدي اخرج بدي اروح. قلت له يا رجل، الان البلد عندنا هون بحاجه اصلا الى دعوه، وانا بنصح ان تبقى هون عند اولادك وعند زوجتك، ما في داعي انك تخرج لانه ما في عندك العلم، مو العلم الكافي، العلم بشكل عام ما في عندك. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قلت صحيح هذا الحديث ما من يقول عنه شيء، أي نعم، ولكن مش أنت هذا المكلف فيها إلا بشغلة معينة، تعرف جواب سؤال ممكن أنك أنت تجاوب هؤلاء الناس على هذا الشيء على استطاعتك. ما وجدت يا شيخنا وإلا نفرز الرجل وكأنك فعلت معاه هيك يعني بعصبية حتى تحكي له المعدي حتى نساء في المحل، واستغربت يعني من عصبيته مع انه بعرف انه هادئ. انا سكيرين على يدي تابوا وانا كذا وانا كنت اعمل كذا وانا كنت اساوي كذا. قلت له طبعا شيء جيد شيء طيب هذا، ولكن ادعوا في هذا البلد. بدنا شيخ من معرفه بخصوص الدعوه لهؤلاء يعني اللي ما عندهم علم على الاطلاق، كيف بيتركوا اموال يعني اولادهم ونسائهم. وهذا الرجل اللي كان موجود عندي كان يأخذ من عندي بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش ميسورة عنده الحالة، فكيف هذا كيف يخرج؟ كم بتكلفوا هذه من السفريات؟ وقلت يا شيخنا والله أنها دخلت عندي امرأة مرة فشكت أن شركها بدون مصروف وخرج، صار له أشهر خارج بدون مصروف عندنا الآن. الدين مو بيحكي هيك يا شيخ، الدين مو بيعمل هيك يا شيخ. طبعا قلت لها لا طبعا ما بيحكي هيك ولا بيعمل هيك، ويا أختي عليك أنك تصبري. فجزاك الله خير يا شيخنا نصيحة.
على كل حال
نعم،
هذه المسألة تتكرر كثيرا، ونحن جلستنا اليوم مع الأخ العاقل هنا خاصة يعني بخاصة أنك أنت أول كلامك كان موجه له يعني، ما أدري إذا كان هو بريد يعني يتكلم شيء ولا نحن نسمع منه شو عنده أسئلة ونجاوب عليها.
طبعا شيخ لما سمعت يعني الاخ قال انا كنت خارج ورجعت فذكرني في حادثة اليوم.
اي نعم،
وهذا حادثة اليوم سبحان الله
هو بيصير فصلت الافكار.
طيب معلش يا شيخ، انا يعني هو السؤال موجه لك، انا بس بدي اتصل بالاجابه شويه جزئيا على
تفضل يا اخي.
اولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي انا، الخروج في سبيل الله هو يكون بحسب حال الإنسان، إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم، وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم. والتعلم في الخروج في سبيل الله ليس تعلم علم المسائل وعلم الحديث والفقه، ولكن تعلم علم الفضائل حتى ينشرح القلب والصدر، فيكون عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خروج في سبيل الله حتى تأتي الصفات الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي الإنسان من خلال القراءة، يعني مثلا صفات الصبر. فالخروج في سبيل الله يخرج فيه العالم والجاهل، العالم يعلم والجاهل والأمي وطالب العلم يتعلم، والعلم يكون علم الفضائل حتى يشرح القلب والصدر لتطبيق ما يسمع، لأن ليس المهم أن يجمع الإنسان معلومات ولا يطبقها فتكون حجة عليه يوم القيامة، وحتى يأتي فيه عظمة السنة وتقديرها وتعظيمها. يعني أنا رأيت في باكستان كان بتوضأ هو رجل يعني عمره حوالي 70-80 سنة، وقال هذا من الرعاة رعاة الأغنام، ولكن لما كان بتوضأ صار يبحث في جيابه وشكل مذهول، كان في إقامة الصلاة قريبة فكان يبحث كأنه فاقد شيء، فقالوا له علاش تبحث؟ بعت فلوس؟ بعت أوراق شيء؟ قال لا، المسواك، أين المسواك؟ يبحث عن المسواك. قالوا يا شيخ وصيف المسواك، الصلاة مقبولة بدون المسواك. قال صحيح، ولكن فضيلة السواك كيف أصلي بدون المسواك؟ فكان مهتم جدا أن يطبق السنة، وذكر بعض الأحاديث عن فضل السواك خاصة مع الوضوء ومع الصلاة. فهذا ما نجده في كثير من العلماء الذين يحفظون الكتب ومعهم الشهادات والدكتوراه، تجد واحد قد تمر عليه أسابيع وشهور ما حمل السواك فيه. كذلك الاهتمام مثلا في صلاة الجماعة، الاهتمام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجد كثير من العلماء يجلس في المجالس كلها منكرات ولا يحرك ساكن، لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن. فعظمة الدين وأهمية الدين تأتي في القلب من خلال الخروج في سبيل الله، تطبيق السنة في البيت، على أهل البيت، على الشخص، في العمل، في السوق، في التعامل مع الأقارب مع الأصدقاء، كل هذا. وكذلك الصفات الإيمانية مثل الصبر، الحلم، المسامحة، العفو، الدعوة للإصلاح مثلا بين الناس. كثير من الناس أعرفهم كان متكبر جدا، يعني يكون الحق عليه مخطئ والحق عليه، وبيجي صاحب الحق مستسمحه حتى يصلح بينه وبينه، ولكن يف وبتعنت وبتكبر وبوصلها لأعلى المستويات، لكن لما خرج في سبيل الله صار هين لين، عنده الصفات الإيمانية، يعفو ولو كان الحق له ويسامح بحقه. ورأيت واحد كان محتاج جدا من ناحية مادية، وإله على واحد 10 دنانير كان أطلب إياها من سنوات، وذاك لما أخذها كان وعده بعد أيام أو في نهاية الشهر يردها. فهذا الرجل كان محتاج وتذكر أنه فيه له 10 دنانير عنده هذاك الرجل، فقال بدي أروح أخذ فلوس. بعدين تذكر حديث النبي عليه السلام قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، فصلى ركعتين وطلب من الله أن يلهم ذلك الرجل أن يأتي له بالمال بهذا الدين. في نفس اليوم وبعد فترة قصيرة ما شافه إلا رجل داخل عليه يسلم عليه، وقال له يا أخي الله أنا ذكرتك أنك في يوم من الأيام أعطيتني 10 دنانير أنا كنت ناسيها، نسيت أرد لك إياها، فالحمد لله الآن تذكرت وتفضل يا رجل. بينما يمكن لو صارت مع أي إنسان يعني ما تعلم هذا الحديث وما حاول يطبقه بروح برفع عليه قضية وبعمل عليه دعوة وبعمل مشاكل، وهكذا كثير. يعني وجدنا ناس كانوا عندهم منكرات والأشياء المحرمة في البيوت، فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من قلة العلم، لكن لما رجعوا إلى البيت بدأوا بحركة تغيير بحكمة وبرفق وبهدوء، أزالوا المنكرات وأصلحوا ما في البيت، والزوجة صلحت والأولاد صلحوا، صار بيت يعني يقال عنه إسلام، تشم في راحة الإسلام. بينما كثير من مع احترامي للعلم وأهل العلم طلاب مثلا خرجوا من كلية الشريعة تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي أو نصراني، الصور والتماثيل ومن جميع الأشياء. حتى أعرف بعض الناس تخرجوا من كلية الشريعة زملائي لي وهم لا يصلوا. أعرف واحد تخرج من كلية الشريعة في الفترة اللي كنت أنا أدرس فيها المتاحة وما كان يصلي. واحد عين قاضيا ومعه ماجستير في الشريعة وهو لا يصلي. وتجد كثير من طلاب العلم كذلك في كلية الشريعة يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يستمع الأغاني والموسيقى. فالخروج في سبيل الله لجميع مستويات الأمة. الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء وطالب العلم المتوسط والعالم، فكل واحد يأخذ على قدر حاله، إما أن يكون عالم سيعلم ويفيد، والحمد لله خرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير، منهم الدكتور نعمان أبو الليل أستاذ التفسير كان في الجامعة الإسلامية والآن في باكستان، وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوة ما هم علماء ولكن يعني مارس الدعوة منذ أمد طويل، صار عندهم صفات إيمانية عجيبة، يعني تحس فيهم الإخلاص والنور والبركة.
هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله؟
هي موجودة في كثير من الناس.
إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مثلا، فكيف حصلوا ذلك بطريق الخروج؟
نعم بطريق الخروج هم حصلوا هذه الصفات.
يمكن ماذا ينفعون لها؟ كان سؤال بارك الله فيه، ألا يوجد جماعة آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليسوا من جماعة التبليغ، ولا هل خصال الحسن محصورة في جماعة التبليغ؟
لا موجودة في
هذا كان السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة التبليغ حصلوا هذه الخصال الحسنة بالطريقة نفس التي يحصلها جماعة التبليغ أم بطريقة أخرى؟ فإن قلت هي بطريقة جماعة التبليغ ما أظنك تقول هذا، لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعة التبليغ ولا هم على منهج جماعة التبليغ، أظن ستقول هذا ولا عندك رأي ثاني؟ لأني سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا.
أريد أن أقول مع احترامي إذا قلقت حديثك أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة.
حسن، هذا اللي
يعني مثلا حلقات العلم
هذا اللي نريده.
نعم.
ما يحتاج الأمر إلى شرح، لأنه أنا حطيت طريقتين، طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل هل محسنات هذه الصفات، وطريقة غير الخروج، فكل من الطريقين عم يحصل خصال بدليل ايش؟ الواقع
الوجود. نعم
قول. إذن أنا أريد أن أسد نورك، وأنت إن شاء الله اسم على مسمى عقل حتفهم علي ما أقول. إذا كان هناك شيء طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تسمونها بالصفات الإيمانية، فإذا ما ينبغي نحن أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله، لأن حينئذ نكون عم نفهم الناس أنه كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا عارف هذا، لذلك عم أملك وإلا من الترويج وانت وين هتقولك؟ إذا ليه نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج من سبيل الله على ما ذكر وذكرت أيضا أن الناس بيخرجوا ما في عندهم علم لكنهم يتعلمون؟ هذه واحدة يا أستاذ عقل.
خلينا
نجيب. نعم
أجيب عليها؟
لا ما عنده جواب عليها، لأني أقول ما أنت موافق عليه شو بدي أجيب عليه؟
توضيح.
لا ما يحتاج الأمر، إما أنك موافق أو مخالف، إذا موافق أنا بمشي في سبيلي لأنه هو سبيلك، وكنت مخالف لأنك تفضل بين.
لا موافق.
أدور اسمح لي رح يرد علينا إشكالات كثيرة جدا على هذا العمل أولا وعلى هذه التسمية ثانيا وهو الخروج في سبيل الله. أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله فلا أقول في ظني بل في اعتقادي أنه سوف لا يخفى عليك، وهو أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كما قيل من أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. إذا كان هذا كما قلت بالنسبة إليك أنه إن كان هناك من يخالف ما أقول فأنت لست منهم بل أنت معنا فيما نقول أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. الآن نحن نسمي هذا الخروج بالخروج في سبيل الله. سبيل الله كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية ولا مفقودا؟ ما تستطيع أنت أن تقول، أنت غير قد يقول، أما أنت بصورة خاصة المسمى بعقل ما تستطيع أن تقول إلا أنه كان موجودا. فهل تعلم وجود هذا الخروج في ذلك الزمن الذي كان فيه الخروج في سبيل الله معهودا ومعمولا به؟ فهل أنت معتقد أن هذا الخروج الذي يقوم به الآن جماعة التبليغ كان موجودا في ذلك الزمان، أي زمان وجود الخروج في سبيل الله؟ ما أظنك تستطيع أن تقول نعم.
أنا أستطيع أن أقول نعم.
تفضل. الآن هنا بقى نحن مشينا في خط متفقين تماما ها؟ أما الآن شو بدأ؟
أنا ترى
لكن سنلتقي
إن شاء الله.
هات نشوف ما دليلك على أن هذا الخروج كان موجودا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققا الخروج في سبيل الله. أنا بشوف القضية متناقضة، يعني موجود ومش موجود، هذا في تخير منها. أنت بقى بدك قربنا هالشيء، نحن عم نتصور متناقض، وهات نشوف أثبت لنا أين كان هذا الخروج ومتى بدأ ومتى وقع.
طبعا علم الحديث أنت أستاذنا فيه. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب، قال له نعم لك توبة.
بجوز قاطع الكلام،
تفضل.
أنت ظاهر ما أدركت سؤالي.
أدركت، لكن أنا هذا كمقدمة.
لا بس بتكون مخطئ، خاصة قلت لي أنت في الحديث كذا. الحديث اللي بدك تذكره ليس له علاقة بخروجكم، له علاقة بخروج شخص معين يعيش في جو فاسد فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل، يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها، وفعلا يستجيب ويأتيه الموت في الطريق وتتولاه ملائكة الرحمة. إيش علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟
العلاقة وثيقة. العلاقة وثيقة، أننا نعيش في بيئة فاسدة ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها.
يا شيخ أنتوا عم ترجعوا للبيئة الفاسدة، بارك الله فيكم.
نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها.
لا،
حتى نعيش فيها ونحن محفوظين.
لا هذا ولا مؤاخذة، هذه مغالطة مكشوفة.
كيف؟
هذه مغالطة مكشوفة تماما، لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها؟ فأبقوا فيها وأصلحوها. لأنه الإنسان الحديث ذاك بيقول لك نعم، شو بيقول في الحديث؟ أنت في
أرض سوء
تخرج منها، إنك بأرض سوء تخرج منها. طيب أنتم تخرجون ترجعوا، شو جاب هذا الحديث لهذا الحديث؟ ما له علاقة يا أستاذ أبدا. فبارك الله فيك، أنا أرجو أن تستعمل الذي سميت به. تستعمل الذي سميت به. ما هي شوي ما تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب، لأن هي مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض.
الحمد لله ليست حزب هي ولا.
أنا أقول لك الجماعة أولا أو الحزب، فأنت خذ من الاسمين ما يناسبك، ما تأخذ الاسم اللي بيناسبك إنك ترد عليه، لا خذ سميها جماعة سميها حزب سميها ما شئت. فأنا لو قلت لك حزبك أثبت لي الحمد لله جماعة ما يعني حزب. المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب لأفرادها، نحن نلمسه لمس اليد في جماعة التبليغ. رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف يمكن يصلي مثل الناس، آخذ إيش حجة طالما سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة التبليغ، لذلك الرسول قال بلغوا عني ولو آية. مين تعلم هاي؟ نحن نضح صوتنا نتحدث بأحاديث الرسول عليه السلام، نادر ما واحد يجي يحفظ حديث. ليش؟ لأنه ما نجي نقول إلا تحفظ هذا الحديث، عم نريد أحاديث العشرات المئات. لكن هنا في توجيه مخصص أنه أحفظوا، يقولون كذا والجواب كذا وإلى آخره، بلغوا عني ولو آية. طيب هذا حديث صحيح، لكن هذا ملقن الرجل. ولذلك لما بيجي يتكلم معه رجل عالم هو بيذكر له الشيء اللي ايش سمعانه، بس ما بيعرف انه هذا له علاقة بهذا الكلام بيسمعه ولا لا. فأنا أرجوك وأنا ثقتي بك كبيرة وكبيرة جدا أنك تستعمل عقلك. القصة هذه لها علاقة بإنسان شرير قتل 99 نفسا ثم الله أراد له الهداية فأراد أن يتوب، لكن ما بيعرف طريقة التوبة ما هي، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على جاهل متعبد، فذهب إليه قال لو أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفس وبدك توب؟ ليس لك توبة، كمل العدد بالمئة. لكن الرجل يريد أن يتوب فعلا كما قرأت، فيسأل يدل على عالم يروح لعنده يقول له أنا قتلت 100 شخص بغير حق هل لي من توبة؟ قال له كيف لا، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج الرجل. شو جاب يا أستاذ عقل هذا لهذا؟ وجابهتك بكل صراحة، قلت لك لو أنكم تركتم هذه البلاد وهاجرتم إلى بلاد هي خير من هذه فقال لك أصبت في استشهادك في الحديث. لكن أنتم تخرجوا من هون بتغيبوا 40 يوم أكثر أقل وترجعوا لنفس البلد الفاسدة أهلها، كيف تستدلون بهذا الحديث على هذا الفعل؟ هات نشوف
الآن. هو لما قال له اذهب إلى القرية الصالحة قصده أن يعيش فيها حتى يموت إلى الأبد، ولا قصده حتى يطمئن إيمانه وتصلح أحواله؟
هذا من تمام التعليم يا أستاذ عقل، هذا من تمام التعليم ولا مؤاخذة.
منطقيا يعني.
طيب منطقيا جاوبني منطقيا، شو عندك؟ شو القصد من هذا؟ إنه ما يموت هني، ما هيك؟ هذا خطأ. قصده إنه يذهب إلى هذيك البلد لحتى ينصلح حاله وما ينوي الرجوع إلى الأرض الفاسدة التي هرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، وهن هاجروا من إيش؟ من مكة
إلى المدينة.
ومكة أفضل المدينة، والصلاة فيها كما تعلمون جميعا ب100,000 صلاة، لكن حتى ما ينافي هجرتهم خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الله المدينة، فيحنوا إلى وطنهم إلى بلدهم. لا، إلكم بس بقاء كثية، يلا ترجعوا لبلدكم التي هاجرتم إليها. فهذا الحديث الحقيقة، هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة، والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات اللي بتكلم فيها، من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح يكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليك، ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشرك فهو مثله، أي خالطه، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار. وحسبك تذكيرا قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك، هو بائع العطور، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهذا الرجل العالم نصح الرجل أن يترك هذه الأرض السيئة أهلها ويهاجر إلى الأرض الصالحة أهلها، مو مشان يتبضع من هنيك صلاح ويرجع، لا، مشان يحصن حاله في هذا المكان الصالح ويتربى ويعيش ما شاء الله له أن يعيش. فمن أين نحن نأخذ بقى أنه راح هنيك مشان يتزود؟ وشوف يا أستاذ عقل، أنا الحقيقة آسف جدا أن عقلك يشرد مع هذه الأوهام. أنت الآن بتقول يا ترى راح مشان يموت هنيك ولا مشان يرجع؟ طيب أنا شايف الحديث ما له علاقة إطلاقا من أي زاوية درسنا الحديث منها. أخيرا بتقول كأنك بتقول، ما بتصرح، أنه هو راح ينصلح هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها، كأنك بتقول ما بتصرح أنه هو راح ينصلح هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها. طيب هدول الجمال عم يروحوا لفرنسا أم العهر والفسق والفجور، وعم يجوا لهون، راحوا مثل ما راح ذاك الرجل للأرض الصالحة أهلها، مشان إيش؟ يتحصنوا بالأخلاق الصالحة هنيك ويرجعوا لهون يصلحوا. يا أستاذ، فما حديث ما له علاقة بأي وجه من وجوه أبدا بهذا الخروج المقنن المنظم. وما أريد أن نذهب بعيدا، أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح، لأنه أنت أجبت بحديث عن شخص. أنا كان سؤالي أن هل تعلم في الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجودا من قبل، هذا الخروج مش جلي شخص جلي حديث، هذا الخروج نعم.
أنا ما انتهيت من الإجابة، أنا قلت هذا
كويس،
قلت مقدمة.
جميل جدا، هذه مقدمة، لكن هذه مقدمة كما ترى ليس لها أصل أبدا بهذا الخروج الجماعي المقنن المنظم، إنما هو خروج من أرض فاسدة إلى أرض صالحة، ونحن ما في خلاف في هذا إطلاقا، صح ولا لا؟
صح. أنا جبت هذا على مستوى فرد، أما بالنسبة لمستوى الجماعة فرد
الله فرد يعني هذا سؤالي ما هذا سؤالي بارك الله فيك.
طيب
وأنت تعلم أن أنا ما بحاجة أنك تجي تذكرنا الحديث كما قلت لأن نحن نعرف ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها مشان يخرج الإنسان من وطنه لولده إذا ساء أهله إلى بلد آخر أهله صالحون هذا هو دلالة الحديث ونحن ليس على خلافنا. بحثنا الآن هو هذا الخروج للجماعي هل تعلموا كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية والمتفقون نحن وإياك أنها خير القرون؟ قلت أنت نعم وأنا أظن هذا بعيد تحقيقه لكن وفوق كل ذي علم عليم. فتفضل هات نشوف كيف كان وين كان هذا الخروج.
الجماعة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف
أيضا بيضطر بيضطر قاطعك يا أخي لأن هذه أيضا من جلمة التلقينات ناقشنا فيها مشايخكم وطلابكم إلى آخره. هذول اللي خرجوا بارك الله فيك نخبة نخبة من أصحاب الرسول اسمهم القراء إلى اليوم القراء ما خرجوا جهلة عليهم رئيس واحد وبلاش نقول الرئيس الواحد بده رئيس فوق منه رئيس بده فوق منه لأنه ما فيهم علماء لكن نفترض أنه أعلم علماء الدنيا لكن الذين معه جهلة. أما هناك الرسول أرسل 70 قارئا والقارئ تعرف أنت في زمن الرسول ليس هو القارئ في زمننا صح ولا لا؟ إذن هؤلاء دعاة بمعنى الكلمة يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام فهم قراء وهم علماء وهم يحفظون القرآن وإلى آخره. أيضا هذا الخروج نحن ليس بحثنا فيه. أنا بقول لك لو خرج عالمان من الدار هذه واحد راح شرقا واحد راح غربا هذا بيقول هذا خروج ما بيجوز؟ ما حدا بيقول فيه أبدا. بارك الله فيك أرجو أن تتأمل في السؤال ما هو هذا الخروج الذي تسمونه في سبيل الله متى بدأ ومتى وقف؟ سبحان الله
بدأ ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
كيف؟
ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا أنت نسيت ما ذكرتك الآن يا أخي ما عم نحكي عن خروج الفرد أنا ضربت لك مثل الآن في عالمين عالمين إذا واحد شر واحد غرب للدعوة في سبيل الله هل هو هذا الخروج اللي عم نتكلم عنه؟ لا هذا خروج علماء. وحن أقول لك الآن أنا أضرب لك مثل في نفسي أنا بقيت 30 سنة في سوريا أخرج بوحدي من فراني هذا ما هذا ينكره هذا هو دعوة الرسول عليه السلام. فأنت بتقول بدأ بالرسول عليه السلام لا يا أستاذ البحث
أمرك عليك أنت
البحث أنا صابر معك تماما بس ما بريد ضيع وقتك وبالتالي ضيع وقتي البحث
أنا أعرض عليك الحجج اللي عندي حتى إذا كانت خطأ تبين لي
إياها لا بس أنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك حطي بالك الحقيقة أنا ظني شكا غير ظني في الناس الآخرين
بارك الله فيك
يعني قبل ما
أنت
قبل ما تلقي علي حججك فكر فيها وفهم علي أنا شو بدي حجة تجيز لهالجماعة دون هذا الخروج الشامل الجامع. هل فيه مجمع قلت لك فيه ممكن عالم إذا ما قلنا أويل إذا ما قلنا إلى آخره أما الذين معه ما يعلمون شيئا. هذا النوع من الخروج وين دليله؟ جبت لي حديث الرجل علي قتل 99 نفسا ثنيت بسبعين قارئا أخي قراء دون علماء سلفت أخيرا قلت محمد عليه السلام وعده سبحان الله. أنا أريد دليل أنت مقتنع فيه. أما إذا كنت بتقول والله أنا بعرض عليك ما عندي من الحجج هل سمعتها شو رأيك فيها هذا بحث ثاني لكن أنا شفتك متحمس تماما في الجواب لأخونا هذا اللي ما ندري أريد بنا خير أم شر لما أثار هذا الموضوع، ونحن ما من هذا التقينا وسمعنا. وكما قلت في أول الكلام جواب له، نحن هذا من يعني الوقت هذا مخصص لك وللأخ يعني اللي كنت معه. أما هو بيقول عنا بالشام يدخل إستين، يقول إستين يقول له هذا ما كان على بالي، أشهد الله.
لا إن شاء الله يكون خير كلامه.
على كل حال.
يعني
بارك الله فيك.
ربما مثلا يكون عندي معلومات أظنها صح وهي خطأ فوضحتها.
هذا ممكن بارك الله فيك، لكن بقى طريقة البحث ممكن يختلف. في فرق بين إنسان مثلا اتناقش أنا وغيرك في مسألة ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو عمل لي مقدمة انه انت نعرفك مختص في الحديث وكذا وكذا ولا. طيب انت بتقول لي قال رسول الله، ما تسألني هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، ما تخليني انا اقول لك هذا حديث موضوع يا اخي لم تحتج فيه، لا هي معلومة ولا لا. قلت الكلام فانا اضربه على الناس لعلهم يتفكرون. الشاهد
انا بديت على سؤال معلش.
تفضل.
الان الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لما كان يخرج الى الكفار في أسواقهم وفي محلاتهم ويدعوهم، كان معه مثل أبو بكر وأسامة بن زيد أو زيد بن حارثة؟
ممكن يكون معه واحد اثنين طبعا،
واحد اثنين أو أكثر
ممكن يكون، ما في مهنة.
فالعالم فيهم هو الرسول عليه السلام،
عليه الصلاة والسلام. نعم.
والذين معه
نعم
هم بالتأكيد أقل علما منه
أكيد،
إلا نقول يعني قد يكونوا جهلا في بادئ الأمر، في بادئ أمر الدعوة، يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم
لا. لما تصل إلى النقطة بيختلف الجواب، هل هذا الخروج كان في أول الدعوة ولا فيما بعد؟
هذا في أول الدعوة.
وين؟
يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أبو بكر، وكان أبو بكر يعرف القبائل يكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليها في بادئ أمر الدعوة.
هون تبين أنه خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة إله.
لكن هذا الخروج
خرجت القضية عما نحن في صدد.
هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه؟
وأنا أنكر هذا، بارك الله فيك، أنا أنكر هذا.
لا تنكر هذا.
إذا ليش عم تسأل السؤال؟
أيوة أنا أريد أن أخلص إلى نتيجة.
تفضل.
أنه إذا خرج الجماعة فيهم إنسان متعلم عالم أو طالب علم ومعه ناس أميين جهلاء عصاة ولكن يريدوا أن يستفيدوا، يستفيدوا علم، يستفيدوا صفات، يستفيدوا إيمان، هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول؟
إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إلى جواب، أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإلى جواب ثاني. ما الذي تريده؟
كلامك مش واضح لي، إيش يعني أعالج الواقع؟
الواقع المبحث فيه هذا الخروج الواقع اليوم، هل خرج من الهند من السند ما أدري منين وعم إلى آخره البلاد الإسلامية ما شاء الله منها، هو هذا اللي عم تسأل عنه أنت ولا عبارة عن خروج مصغر؟
لا هذا اللي أقصده.
إيش اللي تقصده؟ الخروج هذا؟
نعم.
هذا اللي أنا عم أسألك أقصد هذا ولا؟
نعم هذا.
بقول لك لا، الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر، في كل قطر، في كل مصر.
هذا صحيح.
صحيح؟
نعم.
ولذلك في فرق بقى بين السؤال الذي تسأله أنت ويكون الجواب أنا بقول لك نعم هذا موجود هذا مشروع ومتأكد أنت بتقول لي هذا صحيح، لكن هذا الصحيح ما بيصحح هذا الخروج الذي نحن الآن زنجن حوله.
لماذا؟
لأنك أنت وأنا متفقين أن مثل هذا الخروج الأول اللي اتفقنا على صحته موجود كما قلت أنا آنفا، موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر، لكن هذا الخروج لا أصل له إطلاقا في كل القرون الإسلامية اللي مضت. فإذا هذا
ألا نقول أن ذاك الخروج اللي أقرنا عليه أو أقرناه هو أصل لهذا الخروج؟
لا أبدا. سبحان الله. هذا هل يقول رح ألفت نظرك بهذا الشيء؟ هذا مثل اللي بيستحصل كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يجيبوا لك أدلة عامة. هذه الأدلة العامة ما تشمل هالحادثة الخاصة. خليني أخذ مثال هو من أبسط الأسئلة. يقول قائلهم ليش هم تنكروا الصلاة على الرسول بعد الأذان؟ ألا يشمل هذا الصلاة على الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ألا يشمله قوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة؟ الجواب لا يا أخي لا، لأنه هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المضت المشهود لها بالخيرية. فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثة هذا استدلال خطأ. ليه؟ ليه أنا بدأت كلامي بارك الله فيك معك قلت لك إنه متفقين إنه خير الهدى هدى محمد ومتفقين على قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم أن يقول إنه كان فيما مضى من القرون، لا نقول القرون الثلاثة بس، كل هالقرون هذه حدثت في هذا الزمان ولا شك. الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامة هذا خطأ. والمعيار لا تنسى المعيار وكل خير في اتباع من سلف. ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من قبل، لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل
بهذا الشكل المتعارف عليه بالتقنين والتنظيم الذي ذكرت؟ لا ما كان.
هذا هو، هذا لغيره، هذا لغيره.
القياس على الأصل.
نعم،
القياس على الأصل. يعني أنا أريد أسألك سؤال، مثلا هل كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس مثلا كونه مؤلف وعالم التفسير هل كان يجلس مثل جلسة كاذي على في هذه المكتبة وأمامه الطاولة وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؟
لا والله
ما كان. فهل نقول هذا العمل؟
ليش أنت هلا صار لك صعب تعب حالك مشان ما تقول هاي الخروج ما كان؟ ليش ما كنت انت حكايتي بقول لك لا والله ما كان ابن عباس؟ ليش انت ما بتقول عن الخروج لا والله ما كان؟ ليه بعد ما تحاول تجيب حديث واحد واثنين وثلاثة والآخري مشان مثل ما بيقول عن بالشام ولا مؤاخذة مشان غطي السماوات بالأبوات؟ ليش؟ مشان هذا انا بقول لك يا عقل يا عقل
خلينا
عقلي، عشان هيك بقول لك انت لا تتلقن، ناقش الادله. خروج الرجل هربا من بلاد الفسق والفجور الى بلد الصالح اهلها، منقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجره وبجره، اعطي بالك خروجهم يقاس خروجهم من بلد الصالح على عجره وبجره إلى بلاد الفسق والفجور إلى أمريكا إلى بريطانيا، هذا يقاس على هذا؟ سبحان الله. ابن حزم الظاهري من كبار علماء الأندلس ويسمى بالظاهري لأنه يعتمد على النصوص في الظاهر بطريقة فيها جمود متناهي جدا، ولسنا الآن في هذا الصدد. من جموده ينكر القياس خلافا لجماهير العلماء، والقياس الحقيقة هو الدليل الرابع. لعلك تذكر معي القرآن والسنة والإجماع والقياس، فآخر الأدلة الأربعة هو القياس. ليش؟ لدقته. مو كل واحد يستطيع أن يقيس، خذ بالك مو كل واحد يستطيع أن يقيس. ولم آخر يعني بقول لك لأني أنا أولا عشت كل الزمان صريحا وبخاصة مع إخواني اللي يشعر فيهم بالإخلاص، فأنت منهم إن شاء الله. أنا بقول لك أنت ما بيطلع بيدك تقيس. هل بده يقيس؟ اسمح لي أنت هلا بدك تطلع منك إنه نقيس هاي على هاي ولا آخره، لكن هذا مو طالع منك، طالع من غيرك.
طالع من غيره
أنا. لذلك بقول لك فكر. فالشاهد القياس لدقته علماء الجمهور علماء السنة جعلوه في المرتبة الرابعة. ابن حزم أنكره بالكلية، لكن أنا بتعجبني منه عبارة لما بيناقش القائسين اللي بيقيسوا الحقيقة بيناقش قياسات بالتعبير السوري أيضا، القياسات لا بتنزل ميزان ولا بأبان، قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد. مثلا هلا أنا عشت المذهب الحنفي، المذهب الحنفي بيقول لك إذا تكلم المصلي في صلاته ساهيا بطلت صلاته. إيش الدليل؟ قال قياسا على المتعمد. الله أكبر، هذا قياس النقيض على نقيضه. يقاس الساهي على المتعمد. ابن حزم شاهدون لما بيناقش هيك أقوال هيك قياسات شو بيقول؟ ليش يعني عنده يعني بكرر دائما، بيقول أولا القياس كله باطل، هو هيك بيقول، لكن أنا شاهدي في تمام كلامه ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فهمت كلامه؟ الشاهد القياس يا أخي ما هو بسهل أبدا. هلا شيء بجر شيء، علماء نجد علماء محترمين وهن أحسن موجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية طبعا لأنه ما في غيرها، ولكن مع ذلك إلهم أشياء نحن ما بنوافق عليها. السبب عدم دقة النظر. فأنت بتعرف مثلا أنه هن بيضعوا أيديهم بعد الرفع من الركوع، شو حجتهم؟ طبعا إلهم حجة، ما بيقولوا شيء عن عبه، لكن نحن بدنا ندرس هذه الحجة نتأمل فيها هل هي صواب ولا خطأ. بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قام في الصلاة هذا قيام، كلام صحيح. أنا شو بقول بقى؟ بقول هذا دليل لا ينهض، مع أنه أنا بقول معهم أنه هذا حديث صحيح، كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، صحيح حديث صحيح، لكن هذا القيام الثاني شو الدليل انه داخل في هذا النص اللي اول ما بينصب بينصب على القيام الاول؟ واضح كلامي الى هنا؟
هذاك عام.
نعم
هذا كلام عام وما بحسن.
احسنت. ما بكفي يقول هون بقى الشاهد، ما بكفي الواحد منهم يقول يا اخي كلام هذا نص عام بيشمل القيام الاول بيشمل القيام الثاني، لانه نحن بنقول جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني؟ لا وجود لهذا النص. إذن هذا الدليل العام لا يصدر الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص. واضح؟ أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى أن يقع. إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلا، واحد يصلي السنة شرقا من المسجد، ثاني غربا إلى آخره، واحد ينادي يقول يا أخوانا تعالوا نصلي جماعة، قال عليه السلام يد الله على الجماعة. أي حديث؟ خلينا نصلي السنة قبلية جماعة. وربما بيتبع هذا الحديث حديث ثاني، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 أو ب27 درجة، وربما بلحقه بحديث ثالث: صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أذكى من صلاة الاثنين، وهكذا. أحاديث صحيحة لكن استدلال غير صحيح. يا ترى بإيش بنرد نحن يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا في هذه الظاهرة في التجميع لصلاة السنة؟ ما في عنا حديث من الرسول قال لا تصلوا في السنة القبلية جماعة، ما في عنا أي حديث. لكن شو عنا؟
سأل النبي عليه
الصلاة. نعم؟
سأل النبي والصحابة.
أيوة بارك الله فيك. فهل فعل الصحابة هذا؟ الجواب لا. يا ترى فهموا الأحاديث هذه فهما صحيحا؟ الجواب بلى. ترى فهمهم كان كفهمك أنت؟ الجواب لا، لأنه لو كان الجواب بلى أيضا، هل تركوا تطبيق ما فهموا وجيت أنت تستدرك أنت حيث شاركتهم فيما فهموا لكن خالفتهم في التطبيق لأنه هني ما طبقوه؟ الجواب لا. هذا المثال بارك الله فيك بيوضح لك انه اي تكتل اي تجمع لم يسبق له سلف في العهود الطاهرة النيرة، هذا نحن رح نلاقي له سند، مثل ما هذا الرجل لقاله ثلاث سندات ثلاث احاديث، لكن استدلال بهذه الاحاديث خطأ لانه السلف ما فعلوا هذا. قياس صورة على صورة هذا امر صعب، صعب جدا اولا، وبخاصة اذا تعارض هون بيت القصيد مع حياة المجتمعات الاسلامية الاولى، فضلا عن المجتمعات الدنيا، لانه في اشياء مثلا تغيرت تبدلت بعد القرون الثلاثة، لكن في اشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها، لا فرق بين سلف وبين خلف. مثلا نحافظ على الصلوات في المساجد، هذا توارث المسلمون خلف عن سلف، لكن في اشياء يفعلها خلف ما فعلها السلف. لذلك فانا بريد تنتبه لهالملاحظه هذه، الاستدلال بالنصوص، اقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها، فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج، فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟
هذا كلام صحيح.
بارك الله.
لكن
لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من مساجد في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أليس هذا أولى من الشنططة هاي ومن التفرق إلى البلاد؟ ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آنفا أنه إذا كنت ابتليت بعمل وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء قلنا أنه هوني بعض أنا ما بعرف مضطر ولا ما مضطر لكن أنا بنصحك أن تعيش في الجو ما بالك اللي بيعيش من هون مثل فلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي ودرين بهالطائرة اللي وين راحوا لبلاد الفسق والفجور وشافوا أشكالهم وألوانها وين المناعة وين التحصن اللي تحصنوه لا تربويا أخلاقيا ولا إيش علما وفكرا وتوجيها. فما أدري يعني كمان من الناحية هي ما هي المسألة
عليه.
نعم أنت
ما شاء الله عندك يعني بحر زاخر وأنا عندي كاتب غير بأخذ شوي شوي
في البركة
بارك الله فيك
هات نشوف من البركة اللي عندك
الله بارك الكلام اللي تفضلت فيه ممتاز وأنا الحقيقة يعني استفدت أشياء كثيرة من الجلسة الله يجزيك خير أخونا اللي طرح هذا الموضوع قلت هي الجلسة كانت لوجهي وهذا الكلام أيضا إلي
يعني جزاك الله خير فأنا الحمد لله ما يخي ما قاب ولا يخي مني فيك
بارك الله
فأنت إذن على المسمى
نقاش حول جماعة التبليغ لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والآن مع المادة
اليوم حدث معي شيء لعلنا إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل بعض أحد إخواننا من رجال التبليغ رجل الله يعني فاضل ويقوم بزبايع وكثير بيجي عندي على المحل ويشتري من عندي بعض البضائع لكن اليوم وجدته في حالة عجيبة يا شيخنا دخل عندي هيك يعني بخشونة قال أنا بدي أسافر يعني أخرج في سبيل الله قلت له جيد يعني إلى أين؟ قال إلى الباكستان وإلى الفلبين وإن شاء الله تذهب إلى اليابان قلت له طيب مش من شروط الخروج السنة أن يكون بده يخرج عنده علم قال مش شرط هذا أنا بدي أدعو كذا دعوة وهذا فأنا قلت له أنا لا بعرفه من السنة أنه يخرج وما في مانع بدون تقييد للأيام وللأشهر وللساعات عليه أن يخرج هذا ويكون عنده طبعا علم طبعا أنا استغربت أقول أنتم خليكم جالسين في محلاتكم وأنتم كذا يعني أنه أنا لا بدي أخرج بدي أروح قلت له يا رجل الآن البلد عندنا هون بحاجة أصلا إلى دعوة وأنا بنصح أن تبقى هون عند أولادك وعند زوجتك ما في داعي أن تخرج لأنه ما في عندك العلم مو العلم الكافي العلم بشكل عام ما في عندك قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية قلت صحيح هذا الحديث ما نقول عنه شيء أي نعم ولكن مش أنت هذا المكلف فيها إلا بشغلة معينة تعرف جواب سؤال ممكن أنك أنت تجاوب هؤلاء الناس على هذا الشيء على استطاعتك ما وجدت يا شيخنا وإلا نفرز الرجل وكأنك فعلت معاه هيك يعني بعصبية حتى تحكي له المعدي حتى نساء في المحل واستغربت يعني من عصبية مع أنه بعض أنه هذا أنا سكيرين على يدي تابوا وأنا كذا وأنا كنت أعمل كذا وأنا كنت أساوي كذا قلت طبعا شيء جيد شيء طيب هذا ولكن أدعو في هذا البلد بدنا شيخ من معرفة بخصوص الدعوة لهؤلاء يعني اللي ما عندهم علم على الإطلاق كيف بتركوا أبوال يعني أولادهم ونسائهم وهذا الرجل اللي كان موجود عندي كان يخرج من عندي بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش ميسور عنده الحالة فكيف هذا كيف بيخرج كم بتكلفوا هذه من السفريات
وقلت شيخنا والله أنها دخلت عندي امرأة مرة فشكت أن أشركها بدون مصروف وخرج له أشهر خارج بدون مصروف عندنا الآن الدين ما بيحكي هيك يا شيخ الدين ما بيعمل هيك يا شيخ طبعا قلت لها لا طبعا ما بيحكي هيك ولا بيعمل هيك ويا أختي عليك أنك تصبري فجزاك الله خير يا شيخنا نصيحة
على كل حال
نعم
هذه المسألة تتكرر كثيرا ونحن جلستنا اليوم الأخ العقل هنا خاصة يعني بخاصة أنك أنت أول كلامك كان موجه له يعني ما أدري إذا كان هو بريد يعني يتكلم شيء ولا نحن نسمع منه شو عنده أسئلة ونجاوب عليها.
أنا طبعا شيخ لما سمعت يعني الأخ قال أنا كنت خارج ورجعت فذكرني في حالة اليوم وهذا حالة اليوم سبحان الله
وبيصير تسلسل الأفكار
معلش يا شيخ أنا يعني هو السؤال موجه لك أنا بس بدي أتصل بالإجابة شوية جزئيا على
تفضل يا أخي
أولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي أنا الخروج في سبيل الله هو يكون بحسب حال الإنسان إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم والتعلم في الخروج في سبيل الله ليس تعلم علم المسائل وعلم الحديث والفقه ولكن تعلم علم الفضائل حتى ينشرح القلب والصدر فيكون عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خروج في سبيل الله حتى تأتي الصفات الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي الإنسان من خلال القراءة يعني مثلا صفات الصبر فالخروج في سبيل الله يخرج فيه العالم والجاهل العالم يعلم والجاهل والأمي وطالب العلم يتعلم والعلم يكون علم الفضائل حتى يشرح القلب والصدر لتطبيق ما يسمع لأن ليس المهم أن يجمع الإنسان معلومات ولا يطبقها فتكون حجة عليه في يوم القيامة وحتى يأتي فيه عظمة السنة وتقديرها وتعظيمها يعني أنا رأيت في باكستان كان بتوضأ هو رجل يعني عمره حوالي 70-80 سنة وقال هذا من الرعاة رعاة الأغنام ولكن لما كان بتوضأ صار يبحث في جيابه وبشكل مذهول كان إقامة الصلاة قريبة فكان يبحث كأنه فاقد شيء فقالوا له علاش تبحث بعت فلوس بعت أوراق شيء قال لا المسواك أين المسواك يبحث عن المسواك قال له شيخ وصيف المسواك الصلاة مقبولة بالمسواك قال صحيح ولكن فضيلة السواك كيف أطلب المسواك فكان مهتم جدا أن يطبق السنة وذكر بعض الأحاديث عن فضل السواك خاصة مع الوضوء مع الصلاة فهذا ما نجده في كثير من العلماء الذين يحفظون الكتب ومعهم الشهادات والدكتوراه تجد واحد قد تمر عليه أسابيع وشهور ما حمل السواك فيه كذلك الاهتمام مثلا في صلاة الجماعة الاهتمام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر تجد كثير من العلماء يجلس في المجالس كلها منكرات ولا يحرك ساكن لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن عظمة الدين وأهمية الدين تأتي في القلب من خلال خروج في سبيل الله تطبيق السنة في البيت على أهل البيت على الشخص في العمل في السوق في التعامل مع الأقارب مع الأصدقاء كل هذا وكذلك الصفات الإيمانية مثل الصبر الحلم المسامحة العفو الدعوة للإصلاح مثلا بين الناس كثير من الناس أعرفهم كان متكبر جدا يعني يكون الحق عليه مخطئ والحق عليه وبيجي صاحب الحق مستسمحه حتى يصلح بينه وبينه ولكن يخف وبتعنت وبتكبر وبوصلها لأعلى المستويات لكن لما خرج في سبيل الله صار هين لين عنده الصفات الإيمانية يعفو ولو كان الحق له ويسامح بحقه ورأيت واحد كان محتاج جدا من ناحية مادية وإله على واحد 10 دنانير كان أقرض إياها من سنوات وذاك لما أخذها كان وعده بعد أيام أو في نهاية الشهر يردها. فهذا الرجل كان محتاج وتذكر أنه فيه له 10 دنانير عنده هذاك الرجل، فقال بدي أروح أخذ فلوس. بعدين تذكر حديث النبي عليه السلام قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، فصلى ركعتين وطلب من الله أن يلهم ذلك الرجل أن يأتي له بالمال بهذا الدين. في نفس اليوم وبعد فترة قصيرة ما شاف إلا رجل داخل عليه يسلم عليه وقال له يا أخي الله أنا تذكرتك أنك في يوم من الأيام أعطيتني 10 دنانير أنا كنت ناسيها نسيت أرد لك إياها، فالحمد لله الآن تذكرت وتفضل يا رسول. بينما يمكن لو صارت مع أي إنسان يعني ما تعلم هذا الحديث وما حاول يطبقه بروح برفع على قضية وبعمل على دعوة وبعمل مشاكل، وهكذا كثير يعني وجدنا ناس كانوا عندهم المنكرات والأشياء المحرمة في البيوت، فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من قلة العلم لكن لما رجعوا إلى البيت بدأوا بحركة تغيير بحكمة وبرفق وبهدوء، أزالوا المنكرات وأصلحوا ما في البيت والزوجة صلحت والأولاد صلحوا، صار بيت يعني يقال عنه إسلام تشم في راحة الإسلام. بينما كثير من مع احترامي للعلم وأهل العلم طلاب مثلا خرجوا من كلية الشريعة تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي نصراني، الصور والتماثيل ومن جميع الأشياء. حتى أعرف بعض الناس تخرجوا من كلية الشريعة زملائي لي وهم لا يصلوا. أعرف واحد تخرج من كلية الشريعة في الفترة اللي كنت أنا أدرس فيها المتاحة وما كان يصلي. واحد عين قاضيا ومعه ماجستير في الشريعة وهو لا يصلي. وتجد كثير من طلاب العلم كذلك في كلية الشريعة يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يستمع الأغاني والموسيقى. فالخروج في سبيل الله لجميع مستويات الأمة، الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء وطالب العلم المتوسط والعالم، فكل واحد يأخذ على قدر حاله، إما أن يكون عالم سيعلم ويفيد، والحمد لله خرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير، منهم الدكتور نعمان أبو الليل أستاذ التفسير كان في الجامعة الإسلامية والآن في باكستان، وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوة ما هم علماء ولكن يعني مارسوا الدعوة منذ أمد طويل، صار عندهم صفات إيمانية عجيبة، يعني تحس فيهم الإخلاص والنور والبركة.
هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخرجون كما يقولون في لا سبيل الله؟
هي موجودة في كثير من الناس.
إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مثلا، فكيف حصلوا ذلك بطريق الخروج؟
نعم بطريق الخروج هم حصلوا هذه الصفات.
يمكن ماذا ينفعون إليها؟ كان سؤال بارك الله فيه، ألا يوجد جماعة آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليسوا من جماعة التبليغ، ولا هل خصال الحسن محصورة في جماعة التبليغ؟
لا موجودة في
هذا كان السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة التبليغ حصلوا هذه الخصال الحسنة بالطريقة نفسها التي يحصلها جماعة التبليغ أم بطريقة أخرى؟ فإن قلت هي بطريقة جماعة التبليغ ما أظنك تقول هذا، لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعة التبليغ ولا هم على منهج جماعة التبليغ، أظن ستقول هذا ولا عندك رأي ثاني؟ لأني سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا.
أريد أن أقول مع احترامي إلى قراءة حديثك أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة.
حسن، هذا اللي
يعني مثلا حلقات العلم
هذا اللي يريده. ما يحتاج الأمر إلى شرح، لأنه أنا حطيت طريقتين: طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل هل المحسنات أي الصفات، وطريقة غير الخروج. فكل من الطريقين عم يحصل خصال بدليل إيش؟ الواقع
الوجود. نعم
قول. إذن أنا أريد أن أفد نورك، وأنت إن شاء الله اسم على مسمى عقل حتفهم علي ما أقول. إذن إذا كان هناك في طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تسميها بالصفات الإيمانية، فإذن ما ينبغي نحن أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله، لأن حينئذ نكون عم نفهم الناس أنه كما قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا عارف هذا، لذلك عم أقول لك، وإلا من الترويج كنت أنا أسويك. إذا ليه نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج من سبيل الله على ما ذكر وذكرت أيضا أن الناس بيخرجوا ما في عندهم علم لكنهم يتعلمون؟ هذه واحدة يا أستاذ عقل. نعم
أجيب عليها؟
لا، ما عندي جواب عليها، لأني أقول ما أنت موافق عليه شو بدي أجيب عليه؟
توضيح.
لا ما يحتاج الأمر، إما أنك موافق أو مخالف. إذا موافق أنا بمشي في سبيلي لأنه هو سبيلك.
نعم.
وكنت مخالف لأنك تفضل بين.
لا موافق.
هذا هو.
موافق.
اسمح لي أنا.
تفضل.
راح يرد علينا إشكالات كثيرة جدا على هذا العمل أولا، وعلى هذه التسمية ثانيا، وهو الخروج في سبيل الله. أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله فلا أقول في ظني، بل في اعتقادي أنه سوف لا يخفى عليك، وهو أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كما قيل من أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. إذا كان هذا كما قلت بالنسبة إليك، أنه إن كان هناك من يخالف فيما أقول فأنت لست منهم، بل أنت معنا فيما نقول أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الآن نحن نسمي هذا الخروج بالخروج في سبيل الله. سبيل الله كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية ولا مفقودا؟ ما تستطيع أنت أن تقول، أنت غير قد يقول، أما أنت بصورة خاصة المسمى بعقل ما تستطيع أن تقول إلا أنه كان موجودا. فهل تعلم وجود هذا الخروج في ذلك الزمن الذي كان فيه الخروج في سبيل الله معهودا ومعمولا به؟ فهل أنت معتقد أن هذا الخروج الذي يقوم به الآن جماعة التبليغ كان موجودا في ذلك الزمان، أي زمان وجود الخروج في سبيل الله؟ ما أظنك تستطيع أن تقول نعم.
أنا أستطيع أن أقول نعم.
تفضل. الآن هنا بقى نحن مشينا في خط متفقين تماما، ها؟ أما الآن شو بدأ؟
أنا ترى
لكن سنلتقي
إن شاء الله.
هات نشوف ما دليلك على أن هذا الخروج كان موجودا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققا الخروج في سبيل الله. أنا بشوف القضية متناقضة، يعني موجود ومش موجود، هذا في تخير منها. أنت بقى تقربنا هالشيء نحن عن التطور المتناقض، وهات نشوف أثبت لنا أين كان هذا الخروج ومتى بدأ ومتى وقع.
طبعا علم الحديث أنت استاذنا فيه. قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب، قال له نعم لك توبة.
بجوز قاطع كلامك،
تفضل.
أنت ظاهر ما أدركت سؤالي.
أدركت، لكن أنا هذا كمقدمة.
لا بس بتكون مخطئ، خاصة عم تقول لي أنت في الحديث كذا. الحديث اللي بدك تذكره ليس له علاقة بخروجكم، له علاقة بخروج شخص معين يعيش في جو فاسد، فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل، يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها، وفعلا يستجيب ويأتيه الموت في الطريق وتتولاه ملائكة الرحمة. إيش علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟
العلاقة وثيقة. العلاقة وثيقة، أننا نعيش في بيئة فاسدة ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها.
يا شيخ أنتم عم ترجعوا للبيئة الفاسدة، بارك الله فيكم.
نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها.
لا،
حتى نعيش فيها ونحن محفوظون.
لا هذا ولا مؤاخذة، هذه مغالطة مكشوفة.
كيف؟
هذه مغالطة مكشوفة تماما، لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها؟ فأبقوا فيها وأصلحوها. لأن الإنسان الحديث ذاك بيقول لك إيه عم شو بيقول في الحديث، أنت في أرض
سوء
تخرج منها، إنك بأرض سوء تخرج منها. طيب أنتم تخرجوا وترجعوا، شو جاب هذا الحديث لهذا الحديث؟ ما له علاقة يا أستاذ أبدا. بارك الله فيك، أنا أرجو أن تستعمل الذي سميت به. تستعمل الذي سميت به. ما هي شوي، ما تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب، لأن هي مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض.
الحمد لله
لا تتحجد. أنا أقول لك الجماعة أولا أو الحزب، فأنت خذ من الاسمين ما يناسبك، ما تأخذ الاسم اللي يناسبك أنك ترد عليه. لا، خذ سميها جماعة، سميها حزب، سميها ما شئت. فأنا لو قلت لك حزبك أثبت لي الحمد لله جماعة ما يعني حزب. المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب لأفرادها، نحن نلمسه لمس اليد في جماعة التبليغ. رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف يمكن يصلي مثل الناس، آخذ إيش حجة طالما سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة التبليغ، بإذنك الرسول قال بلغوا عني ولو آية. مين تعلم هاي؟ نحن نضح صوتنا نتحدث بأحاديث الرسول عليه السلام، نادر ما واحد يجي يحفظ حديث. ليش؟ لأنه ما نجي نقول إلا تحفظ هذا الحديث، عم نريد أحاديث العشرات المئات. لكن هنا في توجيه مخصص أنه أحفظوا، يقولون كذا وجواب كذا وإلى آخره، بلغوا عني ولو آية. طيب هذا حديث صحيح، لكن هذا ملقن الرجل. ولذلك لما بيجي يتكلم مع رجل عالم هو بيذكر الشيء اللي ايش سمعانه، بس ما بيعرف انه هذا له علاقة بهذا الكلام بيسمع ولا لا. فأنا أرجوك وأنا ثقتي بك كبيرة وكبيرة جدا أنك تستعمل عقلك. القصة هذه لها علاقة بإنسان شرير قتل 99 نفسا ثم الله أراد له الهداية فأراد أن يتوب، لكن ما بيعرف طريقة التوبة ما هي، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على جاهل متعبد. فذهب إليه قال له أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفس وبدك توب؟ ليس لك توبة. كمل العدد بالمئة. لكن الرجل يريد أن يتوب فعلا كما قرأت فيسأل فيدل على عالم يروح لعنده يقول له أنا قتلت 100 شخص بغير حق هل لي من توبة؟ قال له كيف لا، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج الرجل شو جاب يا أستاذ عقل هذا لهذا، وجابهتك بكل صراحة قلت لك لو أنكم تركتم هذه البلاد وهاجرتم إلى بلاد هي خير من هذه فقال لك أصبت في استشهادك في الحديث، لكن أنتم تخرجوا من هون بتغيبوا 40 يوم أكثر أقل وترجعوا لنفس البلد الفاسدة أهلها، كيف تستدلون بهذا الحديث على هذا الفعل؟ هات نشوف
الآن. هو لما قال له اذهب إلى القرية الصالحة قصد أن يعيش فيها حتى يموت إلى الأبد، ولا قصد حتى يطمئن إيمانه وتصلح أحواله؟
هذا من تمام التعليم يا أستاذ عقل، هذا من تمام التعليم ولا مؤاخذة،
منطقيا يعني
طيب منطقيا جاوبني منطقيا شو عندك شو القصد من هذا انه ما يموت هنيك؟ ما هيك؟ هذا خطأ، قصده انه يذهب الى هذيك البلد لحتى ينصلح حاله وما ينوي الرجوع الى الارض الفاسدة التي هرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، وهن هاجروا من إيش؟ من مكة للمدينة، ومكة أفضل المدينة والصلاة فيها كما تعلمون جميعا 100,000 صلاة، لكن حتى ما ينافي هجرتهم خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الله المدينة فيحنوا إلى وطنهم إلى بلدهم. لا، إلكم بس بقاء 3 أيام يلا ترجعوا لبلدكم التي هاجرتم إليها. فهذا الحديث الحقيقة هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة، والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات اللي بيتكلم فيها من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح يكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام ولا أريد أن أطيل عليك ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشرك فهو مثله أي خالطه، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما، وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار. وحسبك تذكيرا قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك هو بائع العطور، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهذا الرجل العالم نصح الرجل أنه يترك هذه الأرض السيئة أهلها ويهاجر إلى الأرض الصالحة أهلها، مو مشان يتبضع من هنيك صلاح ويرجع، لا، مشان يحصن حاله في هذا المكان الصالح ويتربى ويعيش ما شاء الله له أن يعيش. فمن أين نحن نأخذ ما أنه راح هنيك مشان يتزود؟ وشوف يا أستاذ عقل، أنا الحقيقة آسف جدا أن عقلك يشرد ما هذه الأوهام. أنت الآن بتقول يا ترى راح مشان يموت هنيك ولا مشان يرجع؟ أنا شايف الحديث ما له علاقة إطلاقا من أي زاوية درسنا الحديث منها. أخيرا بتقول، كأنك بتقول ما بتصرح، أنه هو راح ينصلح هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها. كأنك بتقول ما بتصرح، أنه هو راح ينصلح هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها. طيب هدول الجمال عم يروحوا لفرنسا، أم العهر والفسق والفجور، وعم يجوا لهون. راحوا مثل ما راح ذاك الرجل للأرض الصالحة أهلها مشان ايش؟ يتحصنوا بالأخلاق الصالحة هنيك ويرجعوا لهون يصلحوا. يا أستاذ، فما حديث ما له علاقة بأي وجه من وجوه أبدا بهذا الخروج المقنن المنظم. وما أريد أن نذهب بعيدا، أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح، لأنه أنت أجبت بحديث عن شخص. أنا كان سؤالي أن هل تعلم في الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجودا من قبل، هذا الخروج مش جل شخص جل حديث، هذا الخروج؟ نعم،
أنا ما انتهيت من الإجابة، أنا جلت هذا
كويس،
قلت مقدمة.
جميل جدا، هذه مقدمة، لكن هذه مقدمة كما ترى ليس لها أصل أبدا بهذا الخروج الجماعي المقنن المنظم، إنما هو خروج من أرض فاسدة إلى أرض صالحة، ونحن ما في خلاف في هذا إطلاقا، صح ولا لا؟
صح، أنا جبت هذا على مستوى فرد، أما بالنسبة لمستوى
الجماعة مستوى إيه؟
فرد،
الله فرد، أنا شاكر. هذا سؤالي، ما هذا سؤالي بارك الله فيك.
طيب
وأنت تعلم أن أنا ما لي بحاجة أنك تجي تذكرنا الحديث كما قلت، لأن نحن نعرف ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مشان يخرج الإنسان من وطنه لولد فيه إذا ساء أهله إلى بلد آخر أهله صالحون، هذا هو دلالة الحديث، ونحن ليس هذا خلافنا. بحثنا الآن هو هذا الخروج للجماعي، هل تعلمه كان موجودا في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية والمتفقون نحن وإياك أنها خير القرون؟ قلت أنت نعم، وأنا أظن هذا بعيد تحقيقه، لكن وفوق كل ذي علم عليم. فتفضل هات نشوف كيف كان وين كان هذا الخروج.
الجماعة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف
أيضا بيضطر قاطعك يا أخي، لأن هذه أيضا من جنة التلقينات ناقشنا فيها مشايخكم وطلابكم إلى آخره. هذول اللي خرجوا بارك الله فيك نخبة من أصحاب الرسول اسمهم القراء إلى اليوم، القراء ما خرجوا جهلة، عليهم رئيس واحد، وبلاش نقول الرئيس الواحد بده رئيس فوق منه رئيس بده فوق منه لأنه ما فيهم علماء، لكن نفترض أنه أعلم علماء الدنيا، لكن الذين معه جهلة. أما هناك الرسول أرسل 70 قارئا، والقارئ تعرف أنت في زمن الرسول ليس هو القارئ في زمننا، صح ولا لا؟ إذن هؤلاء دعاة بمعنى الكلمة، يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم قراء وهم علماء وهم يحفظون القرآن وإلى آخره. أيضا هذا الخروج نحن ليس بحثنا فيه. أنا بقول لك لو خرج عالمان من الدار هذه، واحد راح شرقا واحد راح غربا، حدا بيقول هذا خروج ما بيجوز؟ ما حدا بيقول فيه أبدا. بارك الله فيك، أرجو أن تتأمل في السؤال، ما هو هذا الخروج الذي تسمونه في سبيل الله؟ متى بدأ ومتى وقف؟ سبحان الله،
بدأ ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا أنت نسيت ما ذكرتك الآن. يا أخي ما عم يحكي عن خروج الفرد، أنا ضربت لك مثل الآن في عالمين إذا واحد شر واحد غرب للدعوة في سبيل الله، هل هو هذا الخروج اللي عم تكلم عنه؟ لا، هذا خروج علماء. راح أقول لك الآن، أنا أضرب لك مثل في نفسي، أنا بقيت 30 سنة في سوريا أخرج بوحدي بانفرادي، هذا ما هذا بينكره، هذا هو دعوة الرسول عليه السلام. فأنت بتقول بدأ بالرسول عليه السلام، لا يا أستاذ، البحث
أمرك عليه شو أنت
البحث أنا صابر معك تماما، بس ما بريد ضي وقتك وبالتالي ضي وقتي. البحث
أنا أعرض عليك الحجج اللي عندي حتى إذا كانت خطأ تبين لي إياها.
لا بس أنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك، أعطي بالك الحقيقة طبعا. أنا ظني فيك غير ظني في الناس الآخرين.
بارك الله فيك.
يعني قبل ما
قبل ما
تلقي علي حججك فكر فيها وفهم علي أنا شو بدي حجة تجيز لهالجماعة دون هذا الخروج الشامل الجامع. هل فيه الإجماع؟ قلت لك فيه ممكن عالم، إذا ما قلنا أويل، إذا ما قلنا إلى آخره، أما الذين معه ما يعلمون شيئا. هذا النوع من الخروج وين دليله؟ جبت لي حديث الرجل علي قتل 99 نفسا، ثنيت بسبعين قارئا، أخي قراء من علماء، سلفت أخيرا قلت محمد عليه السلام وعده سبحان الله. أنا أريد دليل أنت مقتنع فيه. أما إذا كنت بتقول والله أنا بعرض عليك ما عندي من الحجج هل سمعتها شو رأيك فيها، هذا بحث ثاني. لكن أنا شفتك متحمس تماما في الجواب لأخونا هذا اللي ما ندري أريد بنا خير أم شر لما أثار هذا الموضوع، ونحن ما من هذا التقينا وسمعنا، وكما قلت في أول الكلام جواب إله، نحن هذا من يعني الوقت هذا مخصص لك وللأخ يعني اللي كنت معه. أما هو بيقول أنا بالشام يدخل إستين، يقول إستين يقول هذا ما كان على بال، يشهد الله
لا إن شاء الله يكون خير كلامه
على كل حال.
يعني
بارك الله فيك،
ربما مثلا يكون عندي معلومات أظنها صح وهي خطأ فوضحتها،
هذا ممكن بارك الله فيك، لكن بقى طريقة البحث ممكن يختلف. في فرق بين إنسان مثلا اتناقش أنا وغيرك في مسألة ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو عمل لي مقدمة أنه أنت نعرفك مختص في الحديث وكذا وكذا ولا. طيب أنت بتقول لي قال رسول الله، ما تسألني هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، ما تخليني أنا أقول لك هذا حديث موضوع يا أخي عم تحتاج فيه، هاي معلومة ولا لا؟ قلت الكلام فأنا أضربه على الناس لعلهم يتفكرون. الشاهد
أنا بدي أسأل سؤال معلش.
تفضل.
الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الكفار في أسواقهم وفي محلاتهم ويدعوهم، كان معه مثل أبو بكر وأسامة بن زيد أو زيد بن حارثة؟
ممكن يكون معه واحد اثنين طبعا،
واحد اثنين أو أكثر
ممكن يكون، ما في مانع.
فالعالم فيهم هو الرسول عليه السلام،
عليه الصلاة والسلام، نعم.
والذين معه
نعم
هم بالتأكيد أقل علما منه
أكيد،
إلا نقول يعني قد يكونوا جهلا في بدء الأمر، في بدء أمر الدعوة، يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم
لا. لما تصل إلى النقطة بيختلف الجواب، هل هذا الخروج كان في أول الدعوة ولا فيما بعد؟
هذا في أول الدعوة.
وين؟
يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أبو بكر، وكان أبو بكر يعرف القبائل ويكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليه في بادئ أمر الدعوة.
هون تبين أنه خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة إله.
لكن هذا الخروج
خرجت القضية عما نحن في صدر.
هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه؟
وأنا ممكن هذا بارك الله فيك. أنا أنكر هذا.
لا تنكر هذا.
إذا ليش عم تسأل السؤال؟
أيوة أنا أريد أن أخلص إلى نتيجة.
تفضل.
أنه إذا خرج الجماعة فيهم إنسان متعلم عالم أو طالب علم ومعه ناس أميين جهلاء عصاة ولكن يريدوا أن يستفيدوا يستفيدوا علم يستفيدوا صفات يستفيدوا إيمان، هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول؟
إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إلى جواب، أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإلى جواب ثاني. ما الذي تريده؟
كلامك مش واضح لي، إيش يعني أعالج الواقع؟
الواقع المبحث فيه هذا الخروج الواقع اليوم، هل خرج من الهند من السند ما أدري منين وعم إلى آخره البلاد الإسلامية ما شاء الله منها، هو هذا اللي عم تسأل عنه أنت ولا عبارة عن خروج مصغر؟
لا هذا اللي أقصده.
إيش أنت تقصده؟ الخروج هذا؟
نعم.
هذا اللي أنا عم أسألك استدلال ولا؟
نعم.
بقول لك لا، الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر في كل قطر في كل مصر.
هذا صحيح.
صحيح؟
نعم.
ولذلك في فرق بقى بين السؤال الذي تسأله أنت ويكون الجواب أنا بقول لك نعم هذا موجود هذا مشروع ومتأكد أنت بتقول هذا صحيح، لكن هذا الصحيح ما بيصحح هذا الخروج الذي نحن الآن زنجن حوله.
لماذا؟
لأنك أنت وأنا متفقين أن مثل هذا الخروج الأول اللي اتفقنا على صحته موجود كما قلت أنا آنفا، موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر، لكن هذا الخروج لا أصل له إطلاقا في كل القرون الإسلامية اللي مضت. فإذا هذا غير ذلك.
ألا نقول أن ذاك الخروج اللي أقرنا عليه أو أقرناه هو أصل لهذا الخروج؟
لا أبدا سبحان الله. هذا هل يقول راح ألفت نظرك بهذا الشيء، هذا مثل اللي بيستحسن كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يجيبوا لك أدلة عامة، هذه الأدلة العامة ما تشمل هالحادثة الخاصة. خلينا نأخذ مثال هو من أبسط الأسئلة، يقول قائلهم ليش عم تنكروا الصلاة على الرسول بعد الأذان، ألا يشمل هذا الصلاة على الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما، ألا يشمله قوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة؟ الجواب لا يا أخي لا، لأنه هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المضت المشهود لها بالخيرية. فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثة هذا استدلال خطأ. ليه؟ ليه أنا بدأت كلامي بارك الله فيك معك قلت لك إنه متفقين إنه خير الهدى هدى محمد ومتفقين على قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم أن يقول إنه كان فيما مضى من القرون، لا نقول القرون الثلاثة بس كل هالقرون هذه حدثت في هذا الزمان ولا شك. الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامة هذا خطأ، والمعيار لا تنسى المعيار وكل خير في اتباع من سلف. ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من قبل، لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل
بهذا الشكل المتعارف عليه بالتقنين والتنظيم الذي ذكرت؟ لا ما كان.
هذا هو هذا اللي هذا
اللي القياس على الأصل.
نعم
القياس على الأصل. يعني أنا أريد أسألك سؤال، مثلا هل كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس مثلا كونه مؤلف وعالم التفسير هل كان يجلس مثل جلسة هذه على في هذه المكتبة وأمامه الطاولة وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؟
لا والله
ما كان. فهل نقول هذا العمل
ليش أنت هلا صار لك صعب تعب حالك مشان ما تقول هالخروج ما كان؟ ليش ما كنت قلت حكايتي بقول لك لا والله ما كان ابن عباس؟ ليش انت ما بتقول عن الخروج لا والله ما كان؟ ليه بعد ما تحاول تجيب حديث واحد واثنين وثلاثة والآخري مشان مثل ما بيقول عنه بالشام ولا مؤاخذة مشان غطي السماوات بالأبوات؟ ليش؟ مشان هذا أنا بقول لك يا عقل يا عقل خلينا عقل مشان هيك بقول لك أنت لا تتلقن ناقش الأدلة. خروج الرجل هربا من بلاد الفسق والفجور إلى بلد الصالح أهلها منقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجره وبجره طبالك خروجهم يقاس خروجهم من بلد الصالح على عجره وبجره إلى بلاد الفسق والفجور إلى أمريكا إلى بريطانيا هذا يقاس على هذا؟ سبحان الله. ابن حزم الظاهري من كبار علماء الأندلس ويسمى بالظاهري لأنه يعتمد على النصوص في الظاهر بطريقة فيها جمود متناهي جدا ولسنا الآن في هذا الصدد. من جموده ينكر القياس خلافا لجماهير العلماء، والقياس الحقيقة هو الدليل الرابع لعلك تذكر معي القرآن والسنة والإجماع والقياس، فآخر الأدلة الأربعة هو القياس. ليش؟ لدقته. مو كل واحد يستطيع يقيس، خذ بالك مو كل واحد يستطيع يقيس. ولم آخر يعني بقول لك لأني أنا أولا أعيش كل الزمان صريحا وبخاصة مع إخواني اللي أشعر فيهم بالإخلاص فأنت منهم إن شاء الله. أنا بقول لك أنت ما بتعرف إذا تقيس. هل بده يقيس؟ اسمح لي أنت هلا ديك ساعة طلع منك إنه نقيس هي على هي ولا آخره، لكن هذا مو طالع منك، طالع من غيرك.
طالع من غيره
أنا. لذلك بقول لك فكر فشاهد. القياس لدقته علماء الجمهور علماء السنة جعلوه في المرتبة الرابعة. ابن حزم أنكره بالكلية، لكن أنا بتعجبني منه عبارة لما بناقش القائسين اللي بيقيسوا الحقيقة بناقش قياسات بالتعبير السوري أيضا القياسات لا بتنزل ميزان ولا بأبان، قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد. مثلا هلا أنا عشت المذهب الحنفي، المذهب الحنفي بيقول لك إذا تكلم المصلي في صلاته ساهيا بطلت صلاته. إيش الدليل؟ قال قياسا على المتعمد. الله أكبر، هذا قياس النقيض على نقيضه. يقاس الساهي على المتعمد. ابن حزم شاهدون لما بيناقش هيك أقوال هيك قياسات شو بيقول؟ ليش يعني عنده يعني بكرره دائما، بيقول أولا القياس كله باطل، هو هيك بيقول. لكن أنا شاهدي في تمام كلامه، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فهمت كلامه؟ الشاهد القياس يا أخي ما هو بسهل أبدا. هلا شيء بجر شيء، علماء نجد علماء محترمين وهن أحسن موجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية طبعا لأنه ما في غيرها، ولكن مع ذلك إلهم أشياء نحن ما بنوافق عليها. السبب عدم دقة النظر. فأنت بتعرف مثلا أنه هن بيضعوا أيديهم بعد الرفع من الركوع، شو حجتهم؟ طبعا إلهم حجة، ما بيقولوا شيء عن عبث لكن نحن بدنا ندرس هذه الحجة نتأمل فيها هل هي صواب ولا خطأ. بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. قام في الصلاة هذا قيام، كلام صحيح. أنا شو بقول بقى؟ بقول هذا دليل لا ينهض، مع أنه أنا بقول معهم أنه هذا حديث صحيح، كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، صحيح، حديث صحيح. لكن هذا القيام الثاني شو الدليل انه داخل في هذا النص اللي اول ما بينصب بينصب على القيام الاول؟ وهذا الكلام الى هنا
لك عام.
نعم
هذا كلام عام وما بخص.
حسن، ما بكفي يقول هون بقى الشاهد، ما بكفي الواحد منهم يقول يا اخي كلام هذا النص عام بيشمل القيام الاول بيشمل القيام الثاني، لأنه نحن منقول جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول، فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني؟ لا وجود لهذا النص. إذن هذا الدليل العام لا يصدر الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص، واضح؟ أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى أن يقع. إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلا، واحد يصلي السنة شرقا من المسجد، ثاني غربا إلى آخره، واحد ينادي يقول يا أخوانا تعالوا نصلي جماعة، قال عليه السلام يد الله على الجماعة. أي حديث؟ خلينا نصلي السنة القبلية جماعة. وربما يتبع هذا الحديث بحديث ثاني، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين أو بسبعة وعشرين درجة، وربما يلحق بحديث ثالث صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أذكى من صلاة الاثنين، وهكذا أحاديث صحيحة لكن استدلال غير صحيح. يا ترى بإيش نرد نحن يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا في هذه الظاهرة في التجميع لصلاة السنة؟ ما في عنا حديث من الرسول قال لا تصلوا السنة القبلية جماعة، ما في عنا أي حديث. لكن شو عنا؟
سأل النبي عليه الصلاة.
نعم
سأل النبي والصحابة.
أيوة بارك الله فيك. فهل فعل الصحابة هذا؟ الجواب لا. يا ترى فهموا الأحاديث هذه فهما صحيحا؟ الجواب بلى. ترى فهمهم كان كفهمك أنت؟ الجواب لا، لأنه لو كان الجواب بلى أيضا هل تركوا تطبيق ما فهموا وجيت أنت تستدرك أنت حيث شاركتهم فيما فهموا لكن خالفتهم في التطبيق لأنهم ما طبقوه؟ الجواب لا. هذا المثال بارك الله فيك بيوضح لك أنه أي تكتل أي تجمع لم يسبق له سلف في العهود الطاهرة النيرة هذا نحن رح نلاقيله سند، مثل ما هذا الرجل لقاله ثلاث سندات ثلاث أحاديث لكن استدلال بهذه الأحاديث خطأ لأنه السلف ما فعلوا هذا. قياس صورة على صورة هذا أمر صعب صعب جدا أولا، وبخاصة إذا تعارض هون بيت القصيد مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى فضلا عن المجتمعات الدنيا، لأنه في أشياء مثلا تغيرت تبدلت بعد القرون الثلاثة لكن في أشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها، لا فرق بين سلف وبين خلف، مثلا نحافظ على الصلوات في المساجد هذا توارثه المسلمون خلف عن سلف، لكن في أشياء يفعلها خلف ما فعلها السلف. لذلك فأنا بريد تنتبه لها الملاحظة هذه، الاستدلال بالنصوص أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على إنكارها فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج، فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن يدرسون فيها السنة يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟
هذا كلام صحيح
بارك الله،
لكن
لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون يخرجون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين، هذول المخلصين ليتنادوا ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من المساجد في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام،
مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده،
أليس هذا أولى من الشنطة هاي ومن التفرق إلى البلاد؟ ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آلفا أنه إذا كنت تريد بعمل وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء قلنا أنه هوني بعض أنا ما بعرف مضطر ولا ما مضطر، لكن أنا بنصحك أن تعيش في الجو، ما بالك اللي بيعيش من هون مثل فلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة، المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي، ودرن بهالطائرة وين راحوا لبلاد الفسق والفجور وشافوا أشكاله وألوانه، وين المناعة وين التحصن اللي تحصنوه لا تربويا أخلاقيا ولا إيش علما وفكرا وتوجيها، فما أدري يعني كمان من الناحية هي ما هي المسألة
عليه
نعم
انت ما شاء الله عندك يعني بحر زاخر، وأنا عندي كاتب غير بأخذ شوي شوي
في بركة
بارك الله فيك
هات نشوف من البركة اللي عندك
الله بارك الكلام اللي تفضلت فيه ممتاز، وأنا الحقيقة يعني استفدت أشياء كثيرة من الجلسة، الله يجزيك خير أخونا اللي طرح هذا الموضوع، قلت هي الجلسة كانت لوجهي وهذا الكلام ايضا لي
يعني جزاك الله خير، فانا الحمد لله ما يخي ما قاب ولا يخيب مني فيك
بارك الله
فانت اجمع له مسمى